قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الليالي الفائتة حديث عديدة تتعلق بهذه الترجمة التي عقدها البخاري، وهي قوله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وهذه بعض الأحاديث المتبقية من هذه الترجمة، أولها هذا الحديث الذي فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلف دينارا ولا درهما، ما خلف دينارا ولا درهما، فإنما خلف بغلته البيضاء وأرضا تركها في السبيل صدقة. والمقصود من هذا أنه دال على وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه قد مات، وأن هذا هو الذي حصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أنه ما خلف مالا الذي هو الدنانير والدراهم
ولا عبدا ولا أمة
ولا عبيدا ولا إمة، وإنما خلف هذا الذي ذكره، وفيه دلالة على موته، وأن هذا هو الذي حصل بعد موته، لم يخلف كذا ولا كذا، وإنما ترك كذا وكذا، إنما ترك البغلة والسلاح، وهذا الذي تركه صدقه. وسبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إننا لا نورث ما تركناه صدقة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعا، يا أبتا، من جنة الفردوس مأوى، يا أبتا، إلى جبريل ننعى. فلما دخل قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟
هذا الحديث أيضا يتعلق بوفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه لما مات، لما كان في مرضه وكان يتغشاه الموت ويصيبه شدة وكرب عند وفاته عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة وقالت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها: وكرب أباه، كرب أباه، وكرب أباه. قال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذا يفيد بأنه أصابه شدة، وأن فاطمة قالت يعني هذا الكلام، وأنه بين لها أنه لا كرب عليه بعد اليوم. وهذا الكلام إنما قالته بدون رفع صوت، بدون نعي وبدون نياحة، وإنما قالت هذا الكلام لما رأته من الشدة التي حصلت له، التي سبق أن وصفتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها قالت: لا أكره لأحد الشدة بعدما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن البلاء يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن ذلك زيادة في أجورهم، فجاء في الحديث: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنزل فالأنزل. فهذه الشدة وهذا الكرب الذي حصل له إنما هو فيه رفعة لدرجاته وزيادة في حسناته عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسبق أيضا أن بينت عائشة أنه كان يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه من شدة ما يجد من الفرد ومن الفرد والشدة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه لما مات وقضى نزل به الموت، قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الموت وجنة الخلد مأواه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جليل ممعاه.
فلما دخل قالت،
يعني قالت هذا الكلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وذكرت هذه الفضائل وهذه الخصائص، وأنه أجاب ربا دعاه، أنه ذهب إلى الرفيق الأعلى كما قال اللهم في الرفيق الأعلى، وأنه كما جاء في الحديث ما مات نبي إلا وقد خير، وأنه لما قال اللهم في الرفيق الأعلى قالت عائشة: إذا لا يختارنا، يعني معناها أنه أجاب ربه. وهنا فاطمة تقول أجاب ربا دعاه، وثم تقول من جنة الفردوس مأواه، بل هو عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة في هذه المنزلة التي أعلى الجنة وهي الفردوس، فجاء في الحديث أن سقفها عرش الرحمن، هي أعلى منزلة في الجنة وسقفها عرش الرحمن، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. وكذلك أيضا أن لا جبريل من عام، لأن جبريل كان ينزل وكان ينزل عليه الوحي، ولكنه لما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى مجيء جبريل، ولا يحصل لجبريل أن يأتي، لأن جبريل إنما يأتي بالوحي، والوحي انقطع وانتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، فانتهى مجيء جبريل بالوحي، لأن أنه إنما يجيء به للرسول عليه الصلاة والسلام، ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل له يعني هذا المجيء وهذا النزول، لأن الذي ينزل عليه بالوحي قد قبضه الله تعالى واختاره ورفعه عنده. ثم قالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تواروا تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، كيف طابت أنفسكم أن تحتوا عليه التراب، يعني يدفنونه في قبره، معناه أن الناس أصابهم مصيبة عظيمة لا يماثلها مصيبة في الحياة الدنيا بالنسبة لفقد الناس، لأنه ليس هناك مصيبة أعظم من المصيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا ذهل من ذهل منهم، حتى أن عمر يعني أنكر أن يكون قد مات، كل هذا من الذهول والشدة التي أصابت الناس، وكان يقول إنه ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تقول فاطمة: كيف طاب لكم أن تحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ من هذا الشيء لا بد منه، وهو يوارى، لا بد من مواراة، لكن النفوس تجد مشقة وهي تفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام وتواري جسده، ولا ترى جسده بعد ذلك إلا بعد البعث والنشور، فهذه مصيبة. ولهذا ليس هناك ما يتسلى به عند المصائب ولا تعزى به ولا يحصل به عزاء عند المصائب أعظم من التذكر لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام والمصيبة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها تهون عند تذكر هذه المصيبة المصائب، تهون عند تذكر المصيبة بوفاته عليه الصلاة والسلام تهون المصائب. ولهذا فإن الإنسان عندما يموت له ميت ويقول يموت له قريب وحبيب وعزيز، فإنه يتذكر وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما حصل له الخلق وسيد الخلق وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك عزاء بكل هالك وتسلية عند كل مصيبة.
يقول قولها يا إلى جبريل ما يكون على من باب النعم.
يعني معناه أنه صلى الله عليه وسلم هناك نعي مضمون ونعي محمود. وقد سبق أن الرسول نعى النجاشي وموته، كذلك نعى المؤذى الأمراء الذين ماتوا نعاهم، يعني أخبرهم. ثم ذكر جبريل لأن جبريل تنتهي صلة تنتهي نزوله، لأنه قبل ذلك كان ينزل ويتردد بين السماء والأرض بين ربه يعني من ربه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتهى. فإذا معناهم أنهم ينعونه إلى جبريل لأن جبريل لا يحصل له هذا الذي كان يحصل له من قبل.
أجاب يا شيخ والذي أجاب أجاب رب من دعا
أجاب رب من دعا هذا الموت. نعم يعني هم يعني خير بين يعني أن في خمسة حجمة وأن يخرم عند الله أخرم عند الله فهل يلقى
لكن هو الحديث يقول فلما مات قالت وأبدا أجاب رب من دعا
لأنه
قضى
لأنه مات يعني معناه أنه صار الموت صار الموت وأنه خير بين زهرة الدنيا وفي خمسة الدنيا وأن يقوم عند الله أخرم عند الله. لهذا قالت إذا لا اختارنا فقل عائشة لله فهمت لما قال الله ما في الرفيق الأعلى فهمت أنه خير وأنه لن يختار.
قال باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى.
هذه كبيرة ويقول البخاري باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث الذي سبق مرة لكنه أورده من أجل جملة الأخيرة التي فيه، وهي أن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى هذه آخر كلمة خرجت من فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومات بعدها مباشرة ولم يتكلم بعدها بكلام. آخر كلمة خرجت من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، ما تكلم بعدها بكلمة بكلام غيرها. والحديث سبق مرة وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو صحيح، يعني قبل أن يصيبه مرض أنه يعني لم يقبض نبي إلا خير بين
لم يقبض نبي حتى يرى
مقعده من الجنة ثم يخير. فلما مرر عليه الصلاة والسلام وغشي عليه وأفاق قال اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير وأنه لن يختارهم، فإنما اختار لقاء الله عز وجل واختار هذه المقعد الذي له في الجنة المنزل الذي له في الجنة فاختار ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إذا لا يختارنا، علمت أنه خير وأنه لما قال اللهم الرفيق الأعلى وأنه اختار أن يكون المنزل الذي أعدها الله عز وجل له في الجنة، والذي أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما قبض نبي إلا وقد رأى مقعده من الجنة ثم يخير. المقصود من الترجمة المقصود من الحديث المطابقة للترجمة المطابقة للترجمة هو آخره، حيث قالت عائشة وهذه آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله.
وهذه ترجمة شابهة لبعض الأخبار السابقة أعظام مرض من الخصم وفاته. هنا باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك عمره والسنين التي عاشها عليه الصلاة والسلام والحديث التي سبق أن مرت تتعلق بحصول الموت له وأنه قد مات مرض ومات عليه الصلاة والسلام. وأما هذا يعني هذه ترجمة وما عرض فإن الحديث فيتعلق بحليه عليه الصلاة والسلام وأنه عاش بمكة 10 يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات بعد ذلك. والحديث الآخر أنه توفي وابن 63. وجاء في بعض الأحاديث وهذا هو المشهور أنه عاش بعد أن بعث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10. وتكون مدة النبوة والرسالة التي هي بعد أن نبدأ إلى أن توفاه الله عز وجل 23 سنة. والذين جاء عنهم من الصحابة ذكر عدد غير 23 جاء عنهم هذا العدد الذي هو 23 هو المشهور وهو الذي يطابق يعني ما جاء في النصوص من أنه بعث وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 وكانت مدة حياته عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا 63 سنة. وهذه المدة التي هي 63 أيضا حصل لثلاثة من الخلفاء الراشدين أن كانت مدتهم في الحياة مثل هذه المدة تماما وهم أبو بكر وعمر وعلي إن كل منهم عاش 63 سنة كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فإنه جاء أكثر منهم المدة لأنه قيل إنه 82 وقيل غير ذلك ولكنه أكثر منهم. وأما الخلفاء الثلاثة وهم أبو بكر وعمر وعلي فكل واحد منهم عند وفاته عمره 63 سنة كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهولة عند يهودي ب30 يعني صاعا من شعير.
هذا باب بدون ترجمة ولكنه متعلق بما مضى وأن هذه آله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وأن يعني هذا الحديث أقرب وألطف شيء بالحديث الذي تقدم في أول هذا الدرس هو أن ما ترك دينارا ولا درهما كان مدينا عليه الصلاة والسلام وكان عليه بيت وكانت درعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا بقوته عليه الصلاة والسلام. فهو يتعلق بوفاته من ناحية أنه بعدما توفي هذه حاله أنه كان مدينا وكان قد رهن درعه في دين كان عليه في مقابل طعام اشتراه لحياته والاستفادة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. وقال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
هذا الترجمة متعلق بجعب كان أبي زيد رضي الله تعالى عنه في جيش إلى الروم وتأمير أسامة على هذا الجيش وهذا آخر ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبعوث والغزاء والسرايا وأنه آخر عمل عمله أنه جهز هذا الجيش وأول عمل قام به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه انفاذ هذا الجيش الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ظل أسامة تكلم الناس فيه قال عليه الصلاة والسلام إنكم تكلمتم فيه وتكلمتم في أبيه من قبل اللي هو زيد بن حارثة وإنه لمن أحب الناس إلي اللي هو زيد بن حارثة وإن ابنه لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي. ولهذا يقال لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني حبيبه وابن محبوبه وابن حبيبه ومحبوبه وابن محبوبه في هذا الحديث الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن هؤلاء من أحب الناس إلي وإن هذا يعني ابنه أسامة لمن أحب الناس إلي رضي الله تعالى عنهما.
قال باب. وقال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال أنه قال له متى هاجرت قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر.
أبي الخير
أبي الخير وغمر خالفوك عبد الله اليزني المصري سأل الصنابحي وهو من الحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قدم من اليمن للرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان خطأ في الجحفة في الطريق ليس بينه وبين المدينة إلا هذه المسافة جاءه الخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي ولهذا يقولون عنه كاد أن يكون صحابيا كاد يعني ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير لأنه جاء ليلقى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم و مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إليه. فلما لما سأله أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري متى هاجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه هاجر من اليمن وأنه لما كان بجحفة رأى إنسانا راكبا قدم المدينة فقال له الخبر يعني ما الخبر أو هات الخبر فقال دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خمس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس أنه مات ودفن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم سأله أبو الخير وسأل الصنابحي عن ما سمع في ليلة القدر فقال إن بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بلال مؤذن من خلال أنها السبع الأواخر أنها السبع الأواخر من رمضان
السبع العشر الأواخر
السبع بالعشر الأواخر من رمضان، وكبر السبع الأواخر، السبع الأخيرة في العشر الأواخر من رمضان. والصنابحي هذا كما قلت هو من المقرنين، وقال عنه بعض العلماء كاد أن يكون صحابيا، وليس له يعني ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع.
الذي يقول فقلت له الخبر
هو نفسه يقول للراجل، هذا يقول للراجل اللي جاء مدينة الخبر، يعني ما الخبر؟
يعني ما هذا
الخبر؟ لا هذا الخبر، ايش خبره؟
لا تصير هذا الراجل ما عيّن؟
لا ما عرف.
قال باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، قال 19. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. وقال حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن تهمة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال عن أبيه أنه قال غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة.
وهذه الترجمة هي باب كم غزى رسول الله عليه وسلم، ذكرها في آخر كتاب المغازي. وقد بدأ كتاب المغازي أيضا لما يتعلق بذلك وبعدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فختم كتاب المغازي بمثل ما بدأه به من ذكر عدد الغزوات. وورد فيه ثلاثة أحاديث، أحدها عن زيد بن أرقم وأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، والثاني عن براء بن عازب وأنه سئل عن غزوات الرسول فقال 19، يعني معناه أنه خلف عن اثنتين 19، وأنه خرج معه 17. والثاني عن براء بن عازب وأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. والثالث عن قريبة بن حصيب رضي الله عنه وفيه أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. فهؤلاء الثلاثة يعني كل منهم ذكر عدد غزواته مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي متوالية 15 و16 و17. فأكثرهم البراء، أكثرهم زيد بن أرقم 17، ثم يليه إلى بريدة بن حصيب 16، ثم يليه البراء بن عازب 15 غزوة. وهذا الإسناد الذي ذكره البخاري هنا شيخه فيه أحمد بن حسن الترمذي، وهو من الحفاظ وهو من قرناء البخاري، وهو ممن عرف بلف الترمذي، يعني الذين اشتهروا بلف الترمذي ثلاثة أشخاص، منهم أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع، ومنهم أحمد بن حسن الترمذي هذا، ومنهم هو الثالث الحكيم الترمذي، حكيم الترمذي صاحب نوادي الرسول، وأقدمهم هذا الذي هو قرين البخاري، أقدمهم هذا الذي هو قرين البخاري وكان وفاته بعد 240. ويليهم الترمذي صاحب الجامع اللي هو محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وكانت وفاته بعد 270 والثالث الحكيم الترمذي وهو بعده. فأحمد بن حسن شيخ البخاري هذا أحد الثلاثة الذين اشتهروا ب يعني هذه النسبة التي هي الترمذي. وشيخه أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، وقد روى عنه البخاري هنا بواسطة، روى عنه البخاري بواسطة. قال الحافظ بن حجر ان هذا الحديث رواه الامام مسلم عن الامام احمد مباشرة وبدون واسطة، واما البخاري فانه رواه عنه بواسطة، عن البخاري اقدم من الامام احمد من المسلم، فمسلم رواه بواسطة بدون واسطة، والبخاري رواه بواسطة. ثم قال وهذا الحديث احد احاديث اربعة، يعني وقعت في البخاري رواها عن شيوخ او رواها عن رواة بواسطة. قد روى مسلم عن هؤلاء الذين روى عنهم بغير واسطة، روى عنهم بغير واسطة. هذا الحديث احد هذه الاحاديث الاربعة، قال الحافظ بن حجر ومسلم، ولكنه ذكر هذه الاحاديث الاربعة في اخر الكتاب، اخر الشرع في الجزء الثالث عشر صفحة 324، انه ذكر الاحاديث الاربعة التي هذا واحد منها، وهي التي هي الموجودة في الصحيح، مما كان الامام مسلم رواها عنهم مباشرة، والبخاري انما رواها عنهم بواسطة. وقد ذكر الحافظ بن حجر هنا ان الذي حصل للبخاري على هذا النمط، يعني كونه روى عن اشخاص مباشرة ومسلم روى عنهم بواسطة، اكثر من 200 شخص، اكثر من 200 حديث، اكثر من 200 حديثا رواها البخاري عن شيوخ عن اشخاص مباشرة، ومسلم رواها عنهم بواسطة، اكثر من 200 حديث. هنا اربعة حديث البخاري رواها بواسطة ومسلم مباشرة، يقابل هذا ما رواه البخاري مباشرة ومسلم بالواسطة اكثر من 200. فقال الحافظ انه جمعها في جزء، جمع هذا الحديث اللي في جزء عن 200 في جزء مفرد خاص بها. وابن بريدة الذي يروي عن ابيه هو عبد الله بن بريدة، وبريدة بن حصيب له ابنان من الذين اشتهروا بالرواية، والبخاري انما روى عن عبد الله، يعني انما روى لعبد الله ابن بريدة ولم يروي لسليمان. واذا ابهام ابن بريدة هنا يعني ليس فيه لبس، وانه دائر بين هذا وهذا، لا، يعني سليمان غير وارد، لانه لم يروي عنه او لم يروي له بصحيح شيئا، وانما كانت روايته عن فيه عبد الله. واذا عبد الله الذي روى عنه كهنس هو عبد الله بن بريدة وليس سليمان، لان سليمان ليس من رجال البخاري ولم يروي عنه البخاري شيئا. ثم ان عبد الله وسليمان ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله في تهذيب التهذيب انهما ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد، وكان توأمين ومات في يوم واحد، وولد في يوم واحد وهما توأمان، وكانت وفاتهما ايضا في يوم واحد. وهذا اخر كتاب المغازي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ونجيب على حديث الاجابه عنه.
فمن هنا يقول حدثنا احمد بن الحسن، البخاري يقول حدثنا احمد بن الحسن، كيف عن رواه عن ابن الواسطة؟
نعم،
كيف يتحدث عن ابن الواسطة؟
رجوع عن احمد بن الواسطة،
احمد بن الحسن
الروايه عن احمد بن الواسطة، مو بن الواسطة، يعني شيخه
احمد بن
احمد بن الواسطة، شيخه
احمد
بن
احمد بن
الواسطة، والحديث مروي عن احمد بن الواسطة. أما مسلم فقال حدثنا أحمد بن حنبل
مباشرة،
نفس الحديث مسلم قال حدثنا أحمد بن حنبل،
المقصود أحمد بن
حنبل، أحمد بن حنبل هو شيخ مسلم بهذا الحديث. وأما البخاري فشيخه أحمد بن حسن ويرويه عن أحمد بن واحد، ليس مباشرة.
هل ثبت أنه روى عنه مباشرة الإمام البخاري؟
ما جاء في البخاري إلا في بعض المواضع قال لي أحمد بن حنبل، في موضع سيأتي قال لي أحمد بن حنبل، طبعا هو أدركه لأن وفاة أحمد بن حنبل 141، والبخاري 256،
وقد روى عن أناس ماتوا قبل الإمام أحمد في مثل ابن بكر بن شيبة في 35، وروى عن أناس أيضا قبلهم من كبار يعني شيوخ المتقدمين، ولم يروي عن ابن أحمد لأنه قد عاثر يعني أدرك شيوخ الإمام أحمد روى عنهم مباشرة وبدون واسطة.
ما عاشر
لا أعرف الأشياء التي رواها عنه، هو الذي هو ما روى عنه يعني في رسالة قال حدث نحن الحمد الماضي، لكن فيه قال لي أحمد بن حنبل، قال لي أحمد بن حنبل حديث تعلق بالرواه من الأسباب التي جعلت البخاري لا يروى عن أحمد مباشرة ويقول من الحديث.
أنا قلت من الأسباب أنه أدرك شيوخ الإمام أحمد، يعني مثل ما حصل لمسلم كان مروى عن البخاري لأنه أدرك شيوخ البخاري، شاركه في شيوخه وهم يعتمرون إلى المنازل إلا إذا عدم العالم، يعتمرون إلى المنازل إلا إذا عدم العالم،
يعني لا خلنا يلتقي به فأدرس معهم
أيوة.
أفضل أربعة أحاديث عن أشخاص عن يعني أحاديث أربعة رواها عن أشخاص سواه. قد روى مسلم عن الأشخاص اللي يعني جعل البخاري بينهم موثق روى عنه مباشرة مثل أحمد بن حنبل جاله
فلا أربعة
عن المسلم
أخرج عن شيخ الأربعة
أربعة ولا ثلاثة لأن في أربعة حديث قد يكون يعني شخص واحد لحديثين حديث فلما يعلم لحديث من عدل الشخص لماذا يعني العبد يشتغل من ثلاثة هو البخاري مباشرة عن أشخاص ومسلم رواه عنهم بواقع يعني بين مسلم بينهم واحد أو اثنين مثلا لأن الواقع فقط تفاصل واحد المهم انه ما روى عنه مباشرة نفس الأحاديث ولا أعطاه الدين أو أعطاه رهن بيه أعطاه رهن يتوسط بحقه أقول الرهن كما هو معلوم يتوسط بالحقه يعني معناه أن الحقه مضمون لأن الرهن لأن الضمان أو التوسط أن بكثير اللي هو يعني يضمن الحق أو مال يعني يجعل عند صاحب الحق يعني إذا نوصل حقه ثم بكثير ونقول مثلا هل يقول لك بكثير أكثر يعني رام حقي إذا أحل الأجل وإذا يعطيني أعطيني أو تعطيني شيء أرهني يعني يكون أحفظ عندي حتى أستغني حقه إذا ما أعطيتني حقه مبايعة بالمعاملة لنا جائزة الرسول عملهم وكان من معاملته أنه اشترى بدين وأعطى درهم فدل هذا على جواز هذا الإمام كيف أخذ الرسول نسى يعني هو صاحب حق الرسول قال دعوه يعرف الحل الآخر دعوه إلى صاحب حق ما قال يعني فهو صاحب حق حق وهو الرهن جاءتي السنة وفعل رسول هذا هو السنة يعني الناس عرفوا أن الرهن سنة وأن الرسول قد رهن وأنه خرج من الدنيا وغناء جمال بل هو مدين وأن كل حاجة أحمره
يقول
عن جهودي يقول عن واسطة يقول عن جهودي 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 يقول عن
جهودي يقول عن جهودي يقول
عن جهودي يقول عن جهودي يقول عن جهودي يقول عن جهودي يعني راح نقرا عن جهود
يعني
بعض الناس يفهم بأن الصحابة
كلهم
لم يكن عندهم شيء لا هذا سبق أول الحديث سبق أنه أزاد عن الصحابة الحديث فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه ما أراد أنه يعني يأخذونهم يعني لأنهم يعني يمكن أنهم ما يعني ما يوافقوا على أنهم يعني يعاملوا بهذه المعاملة يمكن يعطوني بدون مقابل يمكن كذا يمكن كذا وأراد أنه يعني ما يصير هذا الشيء هذا الحديث ذكر أوجه فيما مضى لأن الحديث سبق أن مر في مرار مر في الراهن ومر في غير الراهن الحديث هذا
أقول مر ما أقصد هذا أقصد عن هذا الصحابة لم يكن عندهم شيء
يعني يقول أنا رسول الله أنا رسول الله ناشر منهم ولا راح يتعامل منهم ولا راح يقول لهم أعطوني بكر منكم لأنه يمكن أنه يعني الصحابة يعني يمكن ينزلون عنه ولا يعني يقولون ما له شيء ولا يعني إلى آخره هو الرسول ما أراد أن يفعل هذا حديث ذكر هذا من المرة
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الليالي الفائتة حديث عديدة تتعلق بهذه الترجمة التي عقدها البخاري، وهي قوله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وهذه بعض الأحاديث المتبقية من هذه الترجمة، أولها هذا الحديث الذي فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلف دينارا ولا درهما، ما خلف دينارا ولا درهما، فإنما خلف بغلته البيضاء وأرضا تركها في السبيل صدقة. والمقصود من هذا أنه دال على وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه قد مات، وأن هذا هو الذي حصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أنه ما خلف مالا الذي هو الدنانير والدراهم
ولا عبدا ولا
أمة ولا عبيدا ولا إمة، وإنما خلف هذا الذي ذكره، وفيه دلالة على موته، وأن هذا هو الذي حصل بعد موته، لم يخلف كذا ولا كذا، وإنما ترك كذا وكذا، إنما ترك البغلة والسلاح، وهذا الذي تركه صدقه. وسبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إننا لا نورث ما تركناه صدقه.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعا، يا أبتا من جنة الفردوس مأوى، يا أبتا إلى جبريل ننعى. فلما دخل قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟
هذا الحديث أيضا يتعلق بوفاته عليه الصلاة والسلام، وأنه لما مات، لما كان في مرضه وكان يتغشاه الموت ويصيبه شدة وكرب عند وفاته عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة وقالت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها: وكرب أباه، كرب أباه، وكرب أباه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذا يفيد بأنه أصابه شدة، وأن فاطمة قالت يعني هذا الكلام، وأنه بين لها أنه لا كرب عليه بعد اليوم. وهذا الكلام إنما قالته بدون رفع صوت، بدون نعي وبدون نياحة، وإنما قالت هذا الكلام لما رأته من الشدة التي حصلت له، التي سبق أن وصفتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها قالت: لا أكره لأحد الشدة بعدما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن البلاء يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن ذلك زيادة في أجورهم، فجاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذه الشدة وهذا الكرب الذي حصل له إنما هو فيه رفعة لدرجاته وزيادة في حسناته عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسبق أيضا أن بينت عائشة
أنه كان يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه من شدة ما يجد من الفرد ومن الفرد والشدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه لما مات وقضى نزل به الموت قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه وجنة الموت وجنة الخلد مأواه، جنة الفردوس مأواه، من جنة يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جليل منعاه.
فلما دخل قالت
يعني قالت هذا الكلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وذكرت هذه الفضائل وهذه الخصائص، وأنه أجاب ربا دعاه، أنه ذهب إلى الرفيق الأعلى كما قال اللهم في الرفيق الأعلى، وأنه كما جاء في الحديث ما مات نبي إلا وقد خير، وأنه لما قال اللهم في الرفيق الأعلى قال عائشة إذا لا يختارنا، يعني معناها أنه أجاب ربه. هنا فاطمة تقول أجاب ربا دعاه، وثم تقول من جنة الفردوس مأواه، بل هو عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام في هذه المنزلة التي أعلى الجنة وهي الفردوس، فجاء في الحديث أن سقفها عرش الرحمن، هي أعلى منزلة في الجنة وسقفها عرش الرحمن، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوا الفردوس فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. وكذلك أيضا أن إلى جبريل منعاه، لأن جبريل كان ينزل وكان ينزل عليه الوحي، ولكنه لما قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى مجيء جبريل، ولا يحصل لجبريل أن يأتي، لأن جبريل إنما يأتي بالوحي والوحي انقطع وانتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، فانتهى مجيء جبريل بالوحي، لأن أنه إنما يجيء به للرسول عليه الصلاة والسلام، ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل له يعني هذا المجيء وهذا النزول، لأن الذي ينزل عليه بالوحي قد قبضه الله تعالى واختاره ورفعه عنده. ثم قالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تواروا تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، يعني كيف طابت أنفسكم أن تحتوا عليه التراب، يعني يدفنونه في قبره، معناه أن الناس أصابهم مصيبة عظيمة لا يماثلها مصيبة في الحياة الدنيا بالنسبة لفقد الناس، لأنه ليس هناك مصيبة أعظم من المصيبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا ذهل من ذهل منهم، حتى أن عمر يعني أنكر أن يكون قد مات، كل هذا من الذهول والشدة التي أصابت الناس، وكان يقول أنه ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تقول فاطمة: كيف طاب لكم أن تحصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ من هذا الشيء لا بد منه، وهو يوارى، لا بد من مواراة، لكن النفوس تجد مشقة وهي تفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام وتواري جسده، ولا ترى جسده بعد ذلك إلا بعد البعث والنشور، فهذه مصيبة. ولهذا ليس هناك ما يتسلى به عند المصائب ولا تعزى به ولا يحصل به عزاء عند المصائب أعظم من التذكر لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام والمصيبة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها تهون عند تذكر هذه المصيبة المصائب، تهون عند تذكر المصيبة بوفاته عليه الصلاة والسلام تهون المصائب. ولهذا فإن الإنسان عندما يموت له ميت ويقول يموت له قريب وحبيب وعزيز، فإنه يتذكر وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما حصل له الخلق وسيد الخلق وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك عزاء بكل هالك وتسلية عند كل مصيبة.
يقول قولها يا إلى جبريل أن ما يكون يعني من باب النعم.
يعني معناه أنه طلعوا معي هناك نعي مضمون ونعي محمود، وقد سبق أن الرسول نعى النجاشي وموته، كذلك نعى أهل مؤتة الأمراء الذين ماتوا نعاهم، يعني أخبرهم. ثم ذكر جبريل لأن جبريل تنتهي صلة تنتهي نزوله، لأنه قبل ذلك كان ينزل ويتردد بين السماء والأرض بين ربه يعني من ربه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك انتهى. فإذا معناهم أنهم ينعونه إلى جبريل لأن جبريل لا يحصل له هذا الذي كان يحصل له من قبل.
إجابة يا شيخ، والذي أجاب أجاب رب من دعا
أجاب رب من دعا هذا المرض.
نعم
يعني هم يعني خير بين يعني أن يخرم عند الله يخرم عند الله يخرم عند الله، فهل يلقى؟
فهنا هو الحديث يقول فلما مات قالت وأبدا أجاب رب من دعا
لأنه
قضى
لأنه مات، يعني معناه أنه صار الموت صار الموت، وأنه خير بين زهرة الدنيا وزهرة الدنيا وأن يقوم عند الله فقال ما عند الله. لهذا قالت إذا لا أختار أن أقول عائشة لأجل الله، فهمت لما قال اللهم في الرفيق الأعلى فهمت أنه خير وأنه لن يختار.
قال باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى.
هذه ترجمة ويقول البخاري باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الحديث الذي سبق المرة، لكنه أورده من أجل جملة الأخيرة التي فيه، وهي أن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى هذه آخر كلمة خرجت من فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومات بعدها مباشرة ولم يتكلم بعدها بكلام. فآخر كلمة خرجت من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، ما تكلم بعدها بكلمة بكلام غيرها. والحديث سبق مرة وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول وهو صحيح، لأن قبل أن يصيبه مرض أنه يعني لم يقبض نبي إلا خير بين
لم يقبض نبي حتى يرى
مقعده من الجنة ثم يخير. فلما مرر عليه الصلاة والسلام وغشي عليه وأفاق قال اللهم الرفيق الأعلى، فعلمت أنه خير وأنه لن يختارهم، فإنما اختار لقاء الله عز وجل واختار هذه المقعد الذي له في الجنة، المنزلة التي له في الجنة، فاختار ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إذا لا يختارنا، علمت أنه خير وأنه لما قال اللهم الرفيق الأعلى وأنه اختار أن يكون المنزلة التي أعدها الله عز وجل له في الجنة، والذي أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما قبض نبي إلا وقد رأى مقعده من الجنة ثم يخير. المقصود من الترجمة المقصود من الحديث المطابقة للترجمة هو آخره، حيث قالت عائشة وهذه آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله.
وهذه ترجمة شابهة لبعض الأخبار السابقة أعظام مرض من الفهم وفاته، وهنا باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك عمره والسنين التي عاشها عليه الصلاة والسلام، والحديث التي سبق مرت تتعلق بحصول الموت له، وأنه قد مات مرض ومات عليه الصلاة والسلام. وأما هذا يعني هذه ترجمة وما عرض فإن الحديث فيتعلق بحليه عليه الصلاة والسلام، وأنه عاش بمكة 10 يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات بعد ذلك. والحديث الآخر أنه توفي وابن 63. وجاء في بعض الأحاديث وهذا هو المشهور أنه عاش بعد أن بعد بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، وتكون مدة النبوة والرسالة التي هي بعد أن نبدأ إلى أن توفاه الله عز وجل 23 سنة. والذين جاء عنهم من الصحابة ذكر عدد غير 23، جاء عنهم هذا العدد الذي هو 23، هو المشهور وهو الذي يطابق ما جاء في النصوص من أنه بعث وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، وكانت مدة حياته عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا 63 سنة. وهذه المدة التي هي 63 أيضا حصل لثلاثة من الخلفاء الراشدين أن كانت مدتهم في الحياة مثل هذه المدة تماما، وهم أبو بكر وعمر وعلي، إن كل منهم عاش 63 سنة كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فإنه جاء أكثر منهم في المدة، لأنه قيل إنه 82 وقيل غير ذلك، ولكنه أكثر منهم. وأما الخلفاء الثلاثة وهم أبو بكر وعمر وعلي فكل واحد منهم عند وفاته عمره 63 سنة كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهولة عند يهودي ب30، يعني صاعا من شعير.
هذا باب بدون ترجمة ولكنه متعلق بما مضى، وأن هذه آله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وأن يعني هذا الحديث أقرب وألطف شيء بالحديث الذي تقدم في أول هذا الدرس، وهو أن ما ترك دينارا ولا درهما، ما ترك دينارا ولا درهما، كان مدينا عليه الصلاة والسلام، وكان عليه بيت، وكانت درعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا قوته عليه الصلاة والسلام. فهو يتعلق بوفاته من ناحية أنه بعدما توفي هذه حاله، أنه كان مدينا وكان قد رهن درعه في دين كان عليه في مقابل طعام اشتراه لسيادته والاستفادة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. وقال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
وهذه الترجمة تتعلق ببعض كان أبي الزيد رضي الله تعالى عنه في جيش إلى الروم وتأمير أسامة على هذا الجيش وهذا آخر ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبعوث والغزاء والسرايا وأنه آخر عمل عمله أنه جهز هذا الجيش. وأول عمل قام به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه انفاذ هذا الجيش الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ظل أسامة تكلم الناس فيه قال عليه الصلاة والسلام إنكم تكلمتم فيه وتكلمتم في أبيه من قبل اللي هو زيد بن حارثة وإنه لمن أحب الناس إلي زيد بن حارثة وإن ابنه لمن أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إليه. ولهذا يقال لأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني حبيبه وابن محبوبه وابن حبيبه ومحبوبه وابن محبوبه لهذا الحديث الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن هؤلاء من أحب الناس إليه وإن هذا يعني ابنه أسامة لمن أحب الناس إليه رضي الله تعالى عنهما.
قال باب. وقال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال له متى هاجرت؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر.
أبو الخير وهو مرحى الأخر عبد الله اليزني المصري سأل الصنابحي وهو من الحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قدم من اليمن للرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان خطأ في الجحفة في الطريق ليس بينه وبين المدينة إلا هذه المسافة جاءه الخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي. ولهذا يقولون عنه كاد أن يكون صحابيا كاد يعني ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير لأنه جاء ليلقى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم و مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إليه. فلما سأله أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري متى هاجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه هاجر من اليمن وأنه لما كان بجحفة رأى إنسانا راكبا قدم المدينة فقال له الخبر يعني ما الخبر أو هات الخبر. فقال دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خمس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات ودفن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم سأله أبو الخير وسأل الصنابحي عن ما سمع في ليلة القدر فقال إن بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
أخبرني
بلال مؤذن من الخير أنها تسبع الأواخر من رمضان. السبع بالعشر الأواخر من رمضان، السبع السبع الأواخر، السبع الأخيرة من العشر الأواخر من رمضان. والصنابعي هذا كما قلت هو من المحرمين، وقال عنه بعض العلماء كاد أن يكون صحابيا، وليس له يعني ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع.
الذي يقول فقلت له الخبر
هو نفسه يقول للراجل، صنابعي يقول للراجل اللي جاء المدينة الخبر، يعني ما الخبر؟
يعني ما هذا
الخبر؟ لا هذا الخبر، ايش خبرك؟
لا تقول هذا الراجل ما هو
لا ما اعرف.
قال باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، قال 19. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. وقال حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن تهمة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال عن أبيه أنه قال غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة.
وهذه الترجمة هي باب كم غزى رسول الله عليه وسلم، ذكرها في آخر كتاب المغازي. وقد بدأ كتاب المغازي أيضا لما يتعلق بذلك وبعدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فختم كتاب المغازي بمثل ما بدأه به من ذكر عدد الغزوات. وورد فيه ثلاثة أحاديث، أحدها عن زيد بن أرقم وأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، والثاني عن براء بن عازب وأنه سئل عن غزوات الرسول فقال 19، يعني معناه أنه خلف عن اثنتين 19، وأنه خرج معه 17، والثاني عن براء بن عازب وأنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، والثالث عن بريدة بن حصين رضي الله عنه وفيه أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. فهؤلاء الثلاثة يعني كل منهم ذكر عدد غزواته مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي متوالية 15 و16 و17، فأكثرهم البراء، أكثرهم زيد بن أرقم 17، ثم يليه إلى بريدة بن حصين 16، ثم يليه البراء بن عازب 15 غزوة. وهذا الإسناد الذي ذكره البخاري هنا شيخه فيه أحمد بن الحسن الترمذي، وهو من الحفاظ وهو من قرناء البخاري، وهو ممن عرف بالأخ الترمذي، يعني الذين اشتهروا بالأخ الترمذي ثلاثة أشخاص، منهم أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع، ومنهم أحمد بن حسن الترمذي هذا، ومنهم هو الثالث الحكيم الترمذي، حكيم الترمذي صاحب نوادي الرسول، وأقدمهم هذا الذي هو قرين البخاري، أقدمهم هذا الذي هو قرين البخاري وكان وفاته بعد 240، ويليهم الترمذي صاحب الجامع اللي هو محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وكانت وفاته بعد 270، بعد 270، والثالث الحكيم الترمذي وهو بعده. فأحمد بن حسن شيخ البخاري هذا أحد الثلاثة الذين اشتهروا ب يعني هذه النسبة التي هي الترمذي. وشيخه أحمد بن محمد بن حنبل، الليل المشهور، وقد روى عنه البخاري هنا بواسطة، روى عنه البخاري بواسطة. قال الحافظ بن حجر ان هذا الحديث رواه الامام مسلم عن الامام احمد مباشرة وبدون واسطة، واما البخاري فانه رواه عنه بواسطة، عن البخاري اقدم من الامام احمد من مسلم، فمسلم رواه بواسطة بدون واسطة، والبخاري رواه بواسطة. ثم قال وهذا الحديث احد احاديث اربعة، يعني وقعت في البخاري رواها عن شيوخ او رواها عن رواة بواسطة. قد روى مسلم عن هؤلاء الذين روى عنهم بغير واسطة، روى عنهم بغير واسطة. هذا الحديث احد هذه الاحاديث الاربعة، قال الحافظ بن حجر ومسلم، ولكنه ذكر هذه الاحاديث الاربعة في اخر الكتاب، اخر الشرع في الجزء الثالث عشر صفحة 324، أنه ذكر الأحاديث الأربعة التي هذا واحد منها، وهي التي هي الموجودة في الصحيح، مما كان الإمام مسلم رواها عنهم مباشرة، والبخاري إنما رواها عنهم بواسطة. وقد ذكر الحافظ بن حجر هنا أن الذي حصل للبخاري على هذا النمط، يعني كونه روى عن أشخاص مباشرة ومسلم روى عنهم بواسطة، أكثر من 200 شخص، أكثر من 200 حديث، أكثر من 200 حديثا رواها البخاري عن شيوخ عن أشخاص مباشرة، ومسلم رواها عنهم بواسطة، أكثر من 200 حديث. هنا أربعة حديث البخاري رواها بواسطة ومسلم مباشرة، يقابل هذا ما رواه البخاري مباشرة ومسلم بالواسطة أكثر من 200. قال الحافظ أنه جمعها في جزء، جمع هذه الحديث اللي في جزء على 200 في جزء مفرد خاص بها. وابن بريدة الذي يروي عن أبيه هو عبد الله بن بريدة، وبريدة بن حصيب له ابنان من الذين اشتهروا بالرواية، والبخاري إنما روى عن عبد الله، يعني إنما روى لعبد الله ابن بريدة ولم يروي لسليمان. إذا إبهام ابن بريدة هنا يعني ليس فيه لبس، يعني وأنه دائر بين هذا وهذا، لا، يعني سليمان غير ذلك، لأنه لم يروي عنه أو لم يروي له بصحيح شيئا، وإنما كانت روايته عن فيه عبد الله، فإذا عبد الله الذي روى عنه كأنس هو عبد الله بن بريدة وليس سليمان، لأن سليمان ليس من رجال البخاري ولم يروي عنه البخاري شيئا. ثم إن عبد الله وسليمان ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله في تهذيب التهذيب أنهما ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد، وكان توأمين ومات في يوم واحد، ولد في يوم واحد وهما توأمان، وكانت وفاتهما أيضا في يوم واحد. وهذا عن آخر كتاب المغازي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونجيب على حديث الإجابة عليه.
فمن هنا يقول حدثنا أحمد بن حشم، البخاري يقول حدثنا أحمد بن حشم، كيف يكون حروان عن أبو الواسطة؟ كيف يكون حدث عن أبو الواسطة؟
مجول عن أحمد بن
حشم، أحمد بن حشم
رواية عن أحمد بن الواسطة مش مجول، يعني شيخه
أحمد بن
أحمد، لا شيخه أحمد بن
حسن،
والحديث مروي عن أحمد بن واسطة. أما مسلم فقال حدثنا أحمد بن حنبل
مباشرة
نفس الحديث، أحمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن حنبل،
المقصود أحمد
بن حنبل، أحمد بن حنبل هو شيخ مسلم بهذا الحديث. وأما البخاري فشيخه أحمد بن حسن ويرويه عن أحمد بن واسطة ليس مباشرة.
هل ثبت أنه روى عنه مباشرة؟
مو جاء في البخاري إلا في بعض المواضع قال لي أحمد بن حنبل في موضع سيأتي، قال لي أحمد بن حنبل، طبعا هو أدركه لأن وفاة أحمد بن حنبل 141 والبخاري 256،
فقد روى عن أناس ماتوا قبل الإمام أحمد في مسلم البخاري بن كثير في الأخر الثلاثين، وروى عن أناس أيضا قبلهم من كبار يعني شيوخ المتقدمين، ولم يروي عن الإمام أحمد لأنه قد عاثر يعني أدرك شيوخ الإمام أحمد فروى عنهم مباشرة وبدون واسطة.
أنا ما عاشر
أعرف الأشياء التي رواها عنه، هو الذي هو ما روى عنه يعني في الإسلام قال حدث نحن الحمد الماضي، لكن فيه قال لي أحد محمد الحديث تعلق بحيث من الرواع
من الأسباب التي جعلت البخاري لا يروي عن أحمد مباشرة ويقول من الحديث.
يقول من الأسباب أنه أدرك شيوخ الإمام أحمد، يعني مثل ما حصل لمسلم كان مروى عن البخاري لأنه أدرك شيوخ البخاري، شاركوا في شيوخه وهم يعتبرون إلى المنازل إلا إذا عدم العالم، يعثرون إلى المنازل إلا إذا عدم العالم،
يعني لا خلنا يلتقي به ويدرس معهم كيف يعني خلنا العالم أصلا نازل أحسن من العالم ولا
لا؟ يعني أحسن من الناس، لأن إذا لقي شيوخ الإمام أحمد وروى عنهم الحديث التي رواها أحمد والبخاري رواها عن شيخ أحمد ما بحاجة إلى ذكر أحمد أكثر أربعة أحاديث عن أشخاص كانت عن أشخاص عن يعني أحاديث أربعة رواها عن أشخاص سواك قد روى مسلم عن الأشخاص اللي يعني جعل البخاري بينهم موثق روى عنه مباشرة مثل أحمد بن حنبل جاله
عن مسلم أخرج عن شيخ الأربعة
أربعة ولا ثلاثة لأن هي أربعة حديث قد يكون يعني شخص واحد لحديثين حديث فلما يعلم لحديث من عدد الأشخاص لماذا يعني العبد يشتغل من ثلاثة أو البخاري مباشرة عن أشخاص ومسلم رواه عنهم بواقع يعني بين مسلم بينهم واحد أو اثنين مثلا بين واقع فقط تفاصل واحد المهم انه ما روى عنه مباشرة نفس الحديث ولا أعطى حزين أو أعطى رهن بيه أعطى رهن أتوسط بالحصة أقول الرهن كما هو معلوم أنه يتوسط بالحصة يعني معناه أن الحصة مضمونة لأن الرهن لأن الضمان أو التوسط أن بكفيل اللي هو يعني يضمن العقد أو مال يعني يجعل عند صاحب الحصة يعني إذا وصل حقه ثم بكثير والأجل مثلا هل يقول لك بكثير أكثر يعني رام حقي إذا أحل الأجل وإذا يعطيني أعطيني أو تعطيني شيء أرهني يعني يكون أحفظ عندي حتى أستغني حقا إذا ما أعطيني حقا مبايعة بالمعاملة لنا جائزة الرسول عملهم وكان من معاملته أنه اشترى بدين وأعطى درهم فدل هذا على جواز هذا الإمام كيف الرسول نسى عقب يعني هو صاحب حق الرسول قال دعوه يعني بحل الله دعوه إلى صاحب حق ما قال يعني ف أنا جاتي سنة وجعل رسول هذا هو سنة يعني الناس عرفوا أن الرهن سنة وأن الرسول قد رهن وأنه خرج من الدنيا وغنى عن جمال بل هو مدين وأن كل حاجة أحمره
يقول
لك عند يهودي يقول لك عن واسطة عن شرعة عمر ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله
ورحمة الله ورحمة
الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة
الله
ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة وأجاد عن الصحابة الحمد فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه ما أراد أنه يعني يأخذونهم يعني لأنهم يعني يمكن أنهم ما يعني ما يوافقوا على أنهم يعني يعملوا بهذه المعاملة يمكن أن يعطوني بدون مقابل يمكن كذا يمكن كذا وأراد أنه يعني ما يصير هذا الشيء هذا الحديث ذكر أوجه فيما مضى لأن الحديث سبق مر في مرار مر في الراهن ومر في غير الراهن الحديث هذا
أقول مرة ما أقصد هذا أنا أقصد عن هذا الصحابة لم يكن عندهم شيء يعني
في أنا رسول الله أنا رسول ما شرى منهم ولا راح يفعل منهم ولا راح يقول لهم أعطوني بشري منكم لأنه يمكن أنه يعني الصحابة يعني يتنازلون عنه ولا يعني يقولون ما له شيء ولا يعني إلى آخره والرسول ما أراد أن يفعل هذا أنا حد يذكر هذا من المرة